نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الفريد مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم في برنامج الخزانة على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة وأيضا على رابط الحلقة في اليوتيوب. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
ما هو السؤال التفاعلي؟
السؤال التفاعلي حفظكم الله شيخنا يقول: هل تفضل كتب ورقية أم الإلكترونية ولماذا؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، طبعا الكتب المفاضلة بين الكتب الرقمية والورقية ليست ترى على سبيل التضاد، يعني هناك من لا يشتغل أصلا بالكتب الرقمية، وهناك أصلا يعني لا يستعملها، يعني مثل حالتي، وهناك من لا يستعمل إلا الرقمية، وأما الورقية ما يكاد أصلا يلتفت إليها. طبعا كلا الاثنين يعني ممكن اجابتهم ستكون فيها نوع من يعني الاجحاف، لكن عطنا الذين يستفيدون من هذه وهذه، او الاصل عنده هذا والثاني لا باس به احيانا يحتاجه. نريد ثمرات الاستعمال هذا، ايهم الان مفاضله، مثلا مفاضله ايهم يفضل هذا وهذا، يعني بحيث كان يفضل الكتاب الورقي يقول يا ليتها كلها كانت رقمية لو كان يفضل الرقمي، ولو كان يفضل الورقي يقول يا ليتها كلها ورقية إذا كان يقرأ الرقمي، وهكذا نريد مفاضلة فقط. نعم.
هذه نور الدوسري تقول: الورقية أفضل لأسباب. نحن نشأنا على الورق أكثر من الإلكترونية، وبعض الكتب إذا لم تكن أكثرها هي حقوق لنشر وفي قراءتها عن طريق الإلكترونية تقصد تعدي لحقوق الغير، ثم تقول سهل الرجوع عليها أيضا. قال: والجوال مثلا ممكن يحصل له عطل وتضيع كل المواد المحملة، لذا انا صراحه افضل ورق واسهل.
يعني هذا الان سيذكرون، شوف ان شاء انا اظن والله اعلم مداخلات الاخوه سيذكرون عندنا اسباب تجعل كل واحد سيذكر السبب، احنا لازم نذكر السبب لماذا بالتفضيل هذا وهذا. ترى نحن ودنا والله لو يجمع هذه الاسباب تطلع منا فائده بحكم مشاركات الاخوه، كل واحد سينبك على منحى معين. تقول الورقي نحن تربينا عليه، هو اصلا الورقي اثبت وجوده تاريخيا على مدى على مدى العصور في كل الحضارات اصلا، فهو الحقيقه مستودع حقيقي للعلوم كافه. يبدأ أنه هذا أصلا هل ينافسه بحيث نحيه ولا لا، سيبقى وجود الورقي مع هذا في حال الاستعمال الشخصي. نحن كلامنا أنا حال الاستعمال الشخصي، هي تقول والله ترشات على هذا فأنا سأبقى على نشاط. طيب جزاه الله خير، وما تقول من يعتري الرقمي من أشياء من خلل، هذا كلام صحيح وهناك أشياء أكثر من ذلك. ها
الشيخ الدكتور معاذ صفوة يقول: مع أن الكتاب الورقي نكهته المميزة والأصلية إلا أني أفضل القراءة من كتاب إلكتروني. نعم. رغم حيازتي للطبعة الورقية. نعم. قال: يتمكن من وصول تعليقاتي على الكتاب وشركتي حيث كنت ومتى أردت، وقد اعتدت على ذلك وساعدني عليه جودة الوسيط الإلكتروني ومساعدته مثل أيباد وليس الكمبيوتر.
ما شاء الله على الشيخ معاذ الله يعطيه العافية. أنا أفضل لو لا يقرأ لا ورقي رقمي، يقرأ غيب هو ما شاء الله الحفاظ الله يعطيه العافية. نعم.
حبيبنا محمد بن حريب يقول: يستحب الجمع بينهما ولا يشترط العدل في القسمة. قال: كتاب الورقي مثل الزوجة الأولى، وفية ومخلصة وأصيلة وتصبر وهي الأساس والأصل تاج الرأس. قال: والكتاب الإلكتروني مثل الزوجة الثانية، عصرية ومتجددة. قالوا: تجربة جديدة مفيدة وسعيدة وفريدة. أقول: تستحق التجربة.
والله جزاه الله خير، عاد هذا نوع من البديع في المقارنة، جزاه الله خير، وكلامه له حظ من النظر. جزاك الله خير، يعني إلا تخش في هذه الموضوعات.
وأخونا محمد حريب أجرى استفتاء على قناة الخزانة في التليجرام.
نعم.
أيهما تفضل، كتاب ورقي أم إلكتروني؟ فكانت النسبة كالتالي: الكتاب الورقي 96% يفضلونه.
96% الورقي.
نعم. والكتاب الإلكتروني 4%.
أنا أعتقد أن هذه نتيجة طبيعية وعادية جدا، لأنه هو الأصل، هو الأصل لا إشكال في هذا.
وهذه نتيجة أبي مبشرة لأصحاب دور النشر.
هذا أيضا هو صحيح صدقت، من ناحية أنه دائما أصحاب دور النشر يخوفون من هذا الجانب، مع أنه حقيقة لا يتأتى أصلا كثير من الكتب الرقمية ما هي إلا فرع ثاني عن الورقي، يعني هي أول شيء يطلع ورقي بعدين يظهر الإلكتروني عندنا. قليل من ينشر رقميا ولا ينشر الكتابيا، من كان بحثه مهم ويرى له البقاء يريد بقاء والانتشار ترى يذهب إلى الورقي، من يرى أنها مجرد شيء يحكم وطالع زي مقالات وأشياء كتابات عادية يعني رمزية ترى يجهبون للنشر الإلكتروني، وهذا مبشر لهم إن شاء الله وسيستمرون يعني.
أبو ياسر يقول حالتين في الحالتين أفضل إلكترونية، يمكن حملها في كل مكان والاستفادة منها في أي وقت، الكتب الورقية نستفيد منها في حالة انقطاع النت والقراءة بشكل أكثر.
لا حتى في غير انقطاع النت، لأن قطعت الكهرباء تعرف إن شاء الله أيوم أفضل.
علي اليوسف يقول يبقى الكتاب الورقي هو الأصل، مجرد أن يمسك كفتي كتاب تشعر بقربك من أرواح المعاني فيه، وكأنك تصافحها وتلامسها وتشعر بلذة عجيبة.
صحيح صحيح، وهذا الورقي مثل كتاب مثل يعني مثل الحي والميت، اللي فيه روح واللي ما فيه روح، سبحان الله فرق كبير. طبعا نحن نترك بس الكلام للمتابعين. نعم
عبد الله الخالدي يقول بداية أن نسلم على الشيخ من أرض بغداد سلاما باردا يثري في قلبه.
السلام عليك وعلى البغادد كلهم وأهل العراق.
ويقول كتاب ورقي بلا منازع لأنك تعيش معه وكأنك قطعة وكأنه قطعة منك. صحيح. أو أحد أبنائك. صحيح. حتى أنك تحافظ عليه من التلف والضرر وتعتني به، وأن ما فيه من علم يدخل مباشرة بدون حائل إلى القلب بخلاف غيره. قال الكتاب اللذة لا الكتاب الورقي لذة لا يشعر بها إلا من عاش مع الكتب،
وخاصة عندهم في العراق ما شاء الله الكتب القديمة الطبعات النادرة الأشياء وعلماء العراق مما ألفوا وصنفوا وأخرجوا شيء من بدائع الكتب، شيء يبهج الصدر بمعنى الكلمة. لا يستعاض الغريب يا ولدي نشوف على تسارع الرقم الموجود في إدخال الكتب، إلا أن الكم الهائل جدا من الكتب الورقية ما دخلت ترى رقميا أبدا، ولهذا سيبقى الحاجة إليها. نعم نعم.
وهذا أخونا بن عاشور يقول يبقى أعظم سبب لعدم اقتناء كتب إلكترونية هي أنه لا يمكنك أن تكتب عليها هداء وتهديه لمن تحب.
الله هذا ناوي يهديني بس مستحيل. جزاه الله خير. وهذا يدل على أن الكتاب الورقي يمكن به التواصل المعرفي بين العلماء وطلبة العلم والمؤلفين بالإهداءات وكتابة الإهداءات، وهذا صحيح صحيح.
محمد
أما كتابة الاستدراكات والتصحيحات والتعاليق هذا حدث ولا حرج. نعم.
ومحمد النامي يقول كتب ورقية، وأخونا قلم يقول كلاهما مفضل عندي، الورقي لأني أثق به أكثر ولأني أشعر معه بالقراءة حقا.
نعم.
والإلكتروني لسهولة توفره معي في كل مكان، بإضافة لكونه غالبا مجاني ويمكن لمن لا يستطيع شراء يصل له بسهولة، لذلك التفضيل بينهما يقعني في شيء من الحيرة.
يعني هذا باب ذكر بعض مزايا الرقمي، أنه مجاني على كلامه يعني. مجاني، وشيء ثاني أنه يمكن حمله بأي مكان، يمكن حمل مكتبة كاملة في يعني في الآيباد ولا في الجوال ولا في أي شيء. هذا كلام صحيح. عندنا بعض الخصائص الحقيقية في الاستفادة من رقم هذا لا تنكر أصلا. نحن قلنا باب أيهم يفضل المتابعين، قلنا بس نشوف مساهماتهم ومشاركاتهم. نعم.
ابن حسان يقول أفضل أفضل الكتاب الورقي بالتأكيد، لأن حقيقة حمل الكتب حمل الكتاب وتصفحه له معنى فريد جدا. صحيح. عن غيره.
صدق.
قل لكن يبقى الكتاب الإلكتروني مزايا عديدة، منها استطاعتك حمل مكتبتك معك أينما كنت وارتحلت.
نعم صحيح.
قالوا لهذا يفضل الجمع بينهما.
صحيح. وعلوم اللي يذكر أنه بعض الكتب الورقية ما لها تحقيقات جيدة، وإنك ترى الذي في الرقمي ترى هو محول من الورقي، فإن حول إلى الرقمي الكتب غير المخدومة علميا بأخطائها بكل شيء ستجد نفسه هو هذا إذا صوروها زي ما هي PDF، أما إذا أدخلوا وعادوا من جديد هذا يتعتمد على المدخل أصلا والمراجعين والمدققين، وهذا صعب وجوده يعني. نعم.
والشهاب العابر يقول الأفضل للقراءة الورقي والتعليق وحفظها بعد مر الزمن، يقول إلكتروني البحث والاطلاع على الفوائد الغير متوقع وجودها واخذها في ملف الورد وحفظها.
صحيح. والورقي يمكن وقفه ويمكن إهداؤه ويمكن بعد ذلك يعني الوقف هذا من أعظم ما يكون، ممكن بقاء العلم هو يحفظ العلم، فلو كان صاحب الكتاب المالك له عالما أو حضر مجالس العلماء فقيد وراءهم تعليقات واستنباطات واستدراكات أو شيء وتصحيحات، فإنه يبقى في الورقي وحينئذ يمكن الانتفاع منه بعد ذلك، بخلاف الرقمي فإنه ليس في هذه الميزة حتى الآن ليس في هذه الميزة. الله أعلم قابل الأيام إيش تأتي بالطرائق الحفظ والصيانة والنقل، ممكن كل شيء وارد. نعم.
وليد حتاوي يقول: على الرغم من كون الكتاب الورقي له متعة خاصة في قراءته، إلا أنه في المقابل يكون غالي الثمن للاقتناء، لذلك لا سبيل لي إلا بالتوجه إلى الكتاب الإلكتروني، لدرجة أني صرت أستمتع به أكثر من الكتاب الورقي لكثرة قراءتي الإلكتروني.
يعني على كلامي لا يصار إلى البدل مع وجود الأصل، ها؟ إذا وجد الأصل وتمكن منه وهو الورقي لا يصار إلى، نعم.
شمس الأصيل يقول: ورقية الإلكترونية توجع رأسي ونظري.
والآن شوف الإخوة كلهم متفاوتون في الإجابة، وكل واحد قاعد يبدي تجربته، وهو اللي يذكر بعض المزايا أو بعض الإخفاقات أو بعض السلبيات، بعض التفضيلات لهذا لماذا وهذا لماذا. طيب هذه طيب. ها،
ومصطفى الليبي يقول: أفضل الكتب الورقية على الأخرى، فالفرق بينهما كالفرق بين الحي والميت.
صحيح، صادق ما صدق، نعم.
وعمر يقول: ليس لمتعة الكتاب الورقي مشارك لذة التوريث والتصفح ورائحة الورق وإمكانية كتابة التعليقات والملاحظات في الهامش. قال: سلبيته وغلاؤه خاصة الطبعات الموثوقة.
أي صحيح، كلام صحيح. أما رائحة الورق هذه حلوة، كثر منها الله يجزاك خير. وصادق، سبحان الله، إذا دخلت المكتبة أحيانا الريحة وسع، أول ما تخش تستنشي كذا ولا تحس أنها تفتح خياشيمك، يعني سبحان الله العظيم. ها،
أخونا محمد أحمد يقول: بفضل الكتاب الإلكتروني لأنه يسهل علي الوصول للمعلومة، يتيح لي سهولة التنقل بين مراجع، إضافة لأني لا أخشى عليه التلف غالبا.
هذا الرقمي،
نعم.
طبعا هذا لا يتأتى إلا إذا كانت نفسها، هي نفسها الكتاب مختوم بالفهرسة من حيث البحث وغيرها، أما لو كان ليس كذلك لن يتأتى له ذلك. وهذا جيد، عندنا عدد من الكتب يمكن فيها الخدمة هاي متوفرة فيها. نعم.
أسامة يقول: الكتب الورقية أفضل لأسباب عدة، أهمها التركيز والانشغال يكون فقط مع الكتاب، ولكن للأسف العديد من كتب طلب العلم خاصة العقيدة لا تكون متوفرة، لذلك يضطر الكثير كتب إلكترونية.
نعم 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 نعم. نبدأ.
بسم
الله. لاحظ كل مجاوبات الإخوة أو مشاركاتهم جزاهم الله خير، جميل جدا. هي كل تجد كل من شارك معنا يستعمل هذا وهذا، إلا أن عنده أحد الأصل كذا ويميز هذا، والأصل عنده الكتب مثلا، ويذكر فضائل ذلك وميزات استعمال ورقي، وهذا عنده كذلك. ونحن نقول كذلك، مثلا ما هي تراها تضاد بحيث أنها وتنافر، اللي يقرأ كذا فلا يقرأ كذا، واللي يقرأ الرقمي لا يقرأ الورق، ما في هذا الكلام. بقدر ما يستطاع، ولا شك أن هناك كتب لا يوصل إليها، إما انقطعت أصلا من الأسواق، أو هي أصلا بعيدة التلاوة ما تستطيعها، أو هو اللي قال غالية ما أستطيع أشتريها، أو شيء من ذلك يعني. فهذا يمكن تذهب الرقمي، لكن إذا كان وجود الورقي موجود وهو متيسر، الله الناس يذهبون لهذا الورقي لأنه أحفظ وأبقى وأيسر لهم في التناول والتداول وشيء من ذلك. ونسأل الله التوفيق. يعني نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله كتاب عندنا بعنوان أدب الرحلة، جدلية الأنا والآخر في عالم متغير. أصله الموضوع أصلا يبحث الرحلة وآدابها، كتب فيها كثيرا، وكل الكتابات والأبحاث التي قدمت في أدب الرحلة إنما تأخذ جانب معين، أحدهم يأخذ الجانب الاجتماعي في الرحلات، الجانب الإنشائي أو الأدبي، وآخر يأخذ جانب العلمي والجانب الجغرافي، وهكذا يعني يدرسون الرحلات من جوانب متعددة. هذا الكتاب عبارة عن مجموع من الأبحاث في عدد من القضايا التي تناولها أدب الرحلات، وأرادوا لكتاب أصلا لهم أيادي وكتابات في هذا الأدب، وأرادوا جمعها في هذا الكتاب لمثل تكون مثل مش المدخل، مثل التأسيس لهذا الأدب في مجالات متنوعة. طبعا هذه الرحلات أو هذه الأبحاث كلها قام على تنسيقها وتقديمها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد التوزاني وفقه الله، وهو رئيس المؤسسة العلمية التي قامت على جمع هذه الأبحاث وتقديمها أو تنظيمها في هذا ومراجعتها وتنسيقها. هذا المجلد وهو من إصدارات دار كنوز المعرفة بالأردن، قسم الكتاب إلى 7 فصول، كل فصل فيه الأبحاث المشتركة ذات الاهتمام الواحد والسياق الواحد. الفصل الأول كان في أدب الرحلة في خدمة التواصل العلمي والثقافي، وتحته يمكن 6 أبحاث في هذا الباب لعدد باحثين متنوعين. طبعا أغلب الباحثين مغاربة، في جزائريين في كذا، بس أغلبهم مغاربة. طبعا الكتاب والدار والمركز العلمي والدكتور خالد التوزاني كلهم أيضا مغاربة. الفصل الثاني الرحلة واكتشاف الأنا والآخر، أيضا في عدد من الأبحاث تحتها. الفصل الثالث الرحلات الحجازية، السفر المقدس المقصود بها الحج والعمرة طبعا، ولا أشكال في هذا، وهذا أيضا في عدد من الكتابات. الفصل الرابع الرحلة والمرأة، يدرسون من عدد من الوجهات. الفصل الخامس الرحلة والمجتمع والسلطة. والفصل السادس قراءات في مقاربات الرحلة، نقد النقد، هذه عبارة عن قراءات نقدية للرحلات الموجودة. والفصل السابع وهو الأخير الرحلة المعاصرة، جولات من الشرق والغرب، وهذا أتوا بها بعدد من الرحلات المعاصرة اللي ذهبت، رحلة إلى الصين وإلى كندا وشيء من ذلك. الكتاب كله مرتب هذه الطريقة، يأتون للفصل الأول، هذا مثال مثلا، هذا مثال، هذا الفصل الأول مثلا، يشوف الإخوة، هذا الفصل الأول أدب الرحلة في خدمة التواصل العلمي والثقافي، ويبدأ بعد ذلك كل بحث يذكرون عنوانه بالكامل. ها هنا شوف المختار السوسي نموذجا، شوف رحلات العلماء، المختار السوسي نموذجا، وهم من علماء المغرب معروفين، له كتابات موسعة، دراسة في الاهتمام والخصائص للدكتور إسماعيل ند الحاج، هذا مثاله. ثم يعرب بك من هو هذا الباحث، صاحب البحث، باحث كذا كذا في العربي، ثم يذكر لك هذا بحثه متكاملا بمراجعه، آخر كل بحث يذكرون مراجعه كاملة تامة لمن أراد الرجوع إليها، كل بحث مستقل عندنا عن الآخر، وهكذا دوالي كل الأبحاث بهذه الطريقة. والأبحاث ما شاء الله تبارك الله يمكن قرابة 30 بحثا عندنا في هذا المجموع، وفقهم الله الكتاب قلنا من إصدارات دار كنوز المعرفة بالأردن. هذا نوع خاص من الرحلات، وهو عبارة عن دراسة، هذه رسالة علمية أخذت فقط الرحلات، سمتها رحلات الحج المشرقية، جاءت إلى رحلات الحج والمشرقية فقط اللي هي من بلدان المشرق، هذه فقط محل الدراسة الآن. ثم زمن الدراسة جعلته محصورا ما بين عام 1213 إلى عام 1436، يعني أكثر من 200 سنة بقليل. هذه الرحلات التي قامت في هذا الوقت وهذا العهد هي محل الدراسة عندنا. الدراسة من أي ناحية؟ عندما قال لك دراسة إنشائية، إذن هذا عنوان الكتاب كاملا، رحلات الحج المشرقية من عام 1213 إلى عام 1436 للهجرة، دراسة إنشائية، يعني هذه دراسة من وجهة نظر أدبية، قام أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الحيدري وفقه الله بهذه الدراسة الإنشائية، جاء إلى 24 رحلة، يقول عندنا 24 رحلة هي محل الدراسة الآن، وعرف بكل واحد، يأتي بعنوانها وتعريف بصاحبها وترجمانها ثم التعريف بالرحلة، ماذا كانت أهم الخصائص التي فيها والأساليب التي فيها ومعايير، وسنة كم كانت الرحلة هذه وشيء من ذلك. طبعا هو في داخل الكتاب، طبعا هذا التعريف العام، وهذا شيء يشكر عليه، شوف هذا رقم 2 رقم 3 تعريف كامل. ثم في الداخل بدأ بعد ذلك وقسم فصول الكتاب إلى خمسة فصول أو خمسة أبواب، كل فصل خمسة فصول ذكر تحته عدد من القضايا، مثلا تكلم عن عتبات النص الرحلي، ثم بعد ذلك تكلم في البحث الثاني أو في الفصل الثاني عما يتعلق ببنية الخطاب وفي بنية الحكاية أو القصة، الفصل الثالث والرابع التداول الأجناسي في الرحلة، ثم البحث الأخير أو النقطة الأخير في العلاقات أو في مستويات الدلالة في الرحلة، وكلها تحتها أبحاث ومطالب. طبعا كل الكتاب دراسة إنشائية، هذا نوع من الدراسة الأدبية لأدب الرحلات. طبعا أدب الرحلات قلت في من قلت لك من النواحي، في من النواحي الجغرافية من الاهتم بها الرحلات، من النواحي العلمية والثقافية من نوع أشياء، لكن هذه الدراسات الأدبية يقول ما رأيت واحدا تطرق إلى هذا الباب، ومع أن له توصيات في الأخير تريد يعني يوصي بدراسة أدب الرحلات الحج المقالية وليست اللي هم كتابات ومؤلفات ومنشأة. الكتاب من إصدارات دار كنوز المعرفة بالأردن وفقهم الله، هذا كتاب ماتع جدا، صاحبه أراد به أن يستخلص الألفاظ السياسية التي كانت في صدر الإسلام ثم دراستها كيف تطورت عبر مراحل العصور من حيث إما السعة والتضييق، لأنه قال عندنا ألفاظ هي قابلة، يقول طبيعة اللغة، طبيعة اللغة والألفاظ إنها تتطور مع الاستعمال ويصير لها دلالات فتتوسع أحيانا في الدلالة، وأحيانا تضيق، وأحيانا تهمل، وأحيانا تستبدل بلفظ آخر، وهكذا معرفة التطور التاريخي في عمر العصور للكلمة وكيف كان دلالة أصلية ثم إلى ماذا استقرت إما بالتغيير كلي أو بتوسع الدلالة أو بتضييق على معنى معنية، كل هذا لا يظهر إلا بتتبع التاريخي للفظ لهذه الألفاظ. هو جاء قال أن محل الدراسة هي الألفاظ السياسية فقط، الألفاظ السياسية التي كانت متداولة في صدر الإسلام، يعني العهد النبوي والعهد الراشدي، هذا صدر الإسلام عندنا. هو جاء إلى كتب السيرة وكتب الحديث وكتب حتى كتب السياسة الشرعية، وجاء إلى كتب مفردات القرآن وإلى غريب الحديث وإلى كتب عجائب، والتقط منها مجموعة كبيرة جدا من الكتب اللي يتعلق أكثر من 70 أو 75 تقريبا لفظة سياسية، قسمها على ثلاث أقسام، القسم بما يتعلق بالكيان الكيانات والجماعات السياسية، والقسم بما يتعلق بالألقاب السياسية والمناصب، وقسم يتعلق بالألقاب، وقسم يتعلق بالمناصب، المناصب والأنظمة السياسية، كذا قسمها ثلاث أقسام، كل قسم جعل تحته الألفاظ المتعلقة به، ويبدأ بعد ذلك إيش يفعل؟ يدرس اللفظة هذه، يأتي باللفظة، يأتي باللفظة ونظمها ألبائيا على طريقة الترتيب الألبائي، كل لفظة داخل الباب، ثم يبدأ يذكر اللفظة ما هي، يذكر يوثق اللفظة في أي نص وردت، هي في حديث، هي في مقولة، هي في العهد، في العهدين هذا، في العهد صدر الإسلام، ثم يبدأ يدرس دلالتها المعجمية، ماذا قال علماء اللغة، ثم دلالتها السياسية وتطورها وإلى ماذا وصلت الآن، ويخرج بنتيجة، هل هي مستعملة على ما كانت عليه في القديم بنفس المعنى، أو أن المعنى دخلت أي معاني فتوسعت دلالتها، أو ضاقت، أو تغيرت أو أهملت تاريخيا. والحقيقة خرج إلى نتائج جدا رائعة، يعني مثلا قال وجدنا الأشياء الدخيلة والمعرقة، قال قليلة بعض الألفاظ صارت مهملة غير موجودة عندنا، وبعضها ما زالت موجودة، بعضها توسعت دلالتها، وبعضها استحدثت جديدة ما كانت معروفة من قبل. والكتاب بعنوان معجم الألفاظ السياسية في صدر الإسلام، مقاربة دلالية، يعني بمعنى ما تدل عليه من المعاني، هذه الألفاظ ما تدل عليه من المعاني. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف مرزلوق السلمي وفقه الله، من الدارات دار كنوز المعرفة. لاحظ ولدي، شوف هذا مثل، هذا مثال، يأتي لك إلى الكلمة المرادة، شوف الكلمة مثلا، هذا حسب الحرف، الإمام مثلا، توثيق النص، يأتي لك بأكثر من نص، لو ورد في أكثر من نص يوثقها، ثم الدلالة المعجمية، ويذكر لك كلام أئمة اللغة ودراسة معهم هذه أئمة اللغة ويستدل عليها، ثم بعد ذلك يأتي إلى ما حصل إلى هذه اللغة، شوف بعد ذلك اشتقاقها، ثم الدلالة السياسية لللفظة على ماذا كانت تدل قديما وعلى ماذا كانت تدل حديثا، وهكذا. شوف اللفظ الأمين، توثيق النص، دلالة معجمية، دلالة سياسية، وانت ماشي، كل الدراسة بهذا التقديم بهذه الألفاظ كلها وفقهم الله. والكتاب من إصدارات دار كنوز المعرفة بالأردن.
معنا الأستاذ مهند حلوة.
نعم،
معنا الأستاذ مهند حلوة مدير دار كنوز المعرفة بالأردن، حياك الله أستاذ مهند.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ مهند، قبل قليل عرض الشيخ مجموعة من كتب دارك المباركة، لو تحدثونا متى نشأت هذه الدار وكم إصدار لكم حتى الآن، وطريقة انتقائكم للأبحاث والكتب التي تطبعونها.
أول شيء بشكركم على اللقاء الطيب هذا، وإن شاء الله رب العالمين يوفقكم يا رب. طبعا نحن دار كنوز المعرفة تأسست عام 2005 والحمد لله رب العالمين. طبعا احنا حرصنا من بداية الدار على انتقاء الكتب اللي تثري المكتبة العربية طبعا. وطبعا احنا طريقة انتقائنا، هناك لجان في كل موضوع، لجان تحكيم ولجان نشر، هم يعني يعطونا تقرير بما هو الكتاب، هل هو يصلح للنشر، هل هو جيد، هل هو يثري المكتبة العربية، يثري القارئ العربي، فعلى هذا احنا نتم نشر الكتاب باذن الله رب العالمين.
كم اصدار خرج لكم حتى الان؟
طبعا احنا هلا في، احنا عندنا مجالات، طبعا في مجالات كثيره لنا، احنا عندي اكثر من 1200 عنوان تقريبا لدار كنوز المعرفه باذن الله. وانا يعني حريص على الكتب اللي تهتم في علوم اللغة العربية، وفي عندي على أدب الرحلات، وعندي عن في تنمية البشرية طبعا بعض الكتب، وأكثريتها يعني كتب وصف الله عز وجل، كتب هادفة وكتب جادة وكتب محكمة
صحيح
ورصينة.
مساك الله بالخير أستاذ مهند، مساك الله بالخير.
هلا دكتور، هلا دكتور عبد الله، هلا هلا.
نحن والله الليلة سعداء بمداخلتك ونتشرف بذلك، وما شاء الله تبارك الله، أصلا أنا أعرفك في المعارض من قبل ترى تأسيس الدار، كنت أشوفك في المعارض ما شاء الله تبارك الله، يعني أنت صاحب خبرة.
الله يخليك يا رب، الحمد لله رب العالمين. إحنا عملنا في دار نشر، في دار أسنان النشر، الحمد لله رب العالمين 12 سنة، وانتم افتحنا دار كنوز المعرفة والحمد لله رب العالمين.
أي ما شاء الله خبرتك وانتقاط الأبحاث واضح، الله يجزاك خير. ونشكركم الحقيقة بالعناية بالإعادة الإخراج، يعني دار كنوز المعرفة الواحد أول ما يشوفها يعرف أنها متميزة بالإخراج، لها إخراج معين، لها لمسات معينة، سواء في الداخل اللي من حيث المضمون أو في حيث الطباعة وجودتها وغلافها، شيء تشكرون عليه، الله يعطيكم العافية. أنا لاحظت يا أستاذ مهند أنه ما شاء الله عنايتكم كبيرة بكتب اللغة العربية، هل أنت متخصص باللغة العربية ولا مشارك بها ولا يعني إيش بالضبط؟
بارك الله فيك دكتور عبد الله على الكلمات الجميله هاي.
جزاك الله خير.
الله يخليك. لا والله انا خريج اداره اعمال بس، لكن بفضل الله عز وجل زي ما حكيت انت الخبره هي اللي بتولد المخزون المعرفي في الكتب هاي. وطبعا انا بدي احكي لك انه انا في عندي لجان، في لجان تحكيم للكتب. طبعا لجان التحكيم من اهم الدكاتره الوطن العربي، طبعا ترسل لهم الابحاث، نشيل اسم الباحث نشيل الابحاث ويعطونا تقييم عن الماده وعن جميل. هذا فهذا الحمد لله رب العالمين ساعدنا ويعني واعطانا من النوع الكتب القيمه جدا. طيب الحمد لله رب العالمين.
انا لاحظت يا استاذ مهند انكم ما اتجهتوا للكتب التراثيه يعني القديمه حتى في مجال اللغه، يعني في كتب قديمه تراثيه في اللغه ما اتجهتم الى اخراجها كتحقيق، انصببتم فقط على الدراسات، لماذا؟
والله انا بجوز ماشي مع شويه مع التيار مع السوق خلاص مشيت اول بدايه في الكتب اللغة العربية. نعم. الحديثة مثلا انت بدو تعرف مثلا التداولية البلاغة اللسانيات. صحيح. مثلا عندنا كمان نتكلم عن ريادة الرحلات، في عندنا عن
سنعرض بعض ان شاء الله
الخطاب انا عندي بجوز مهتم في تحليل الخطاب، في عندي اكثر من 100 عنوان عن تحليل الخطاب في كافة مجالاته.
صحيح.
والحمد لله رب العالمين. هذا شفت المسار. هو طبعا احنا لا ننكر انه الكتب التراثيه المحققه كتب قيمه وكتب مهمه، لكن انا اتجهت في التخصص هذا. نعم. وطبعا اي ناشر او اي انسان بده يتخصص بده ينجح تخصص كويس. والحمد لله رب العالمين.
صحيح.
فضل الله عز وجل. احنا يا دكتور عبد الله بجوز بنهتم في التميز شوي في الطباعه والتميز في الماده نفسها.
طبعا
بفضل الله عز وجل ان شاء الله باذن الله رب العالمين باذن الله رب العالمين في اعمال ان شاء الله رب العالمين اخرى حتبسطكم وعلى فكر المكتبات العربيه باذن الله.
طيب نحن في اخر كل لقاء نسال المداخلين الفضلاء امثالك يا استاذ مهند، تبشرنا ببعض النتائج القادم، يعني بعض ما سيخرج الجمهور بيسمع من ان شاء الله بعض الاثراءات في الباب، ايش تبشرنا به؟
والله فضل الله عز وجل. أول شيء أنا يعني بتمنى وإن شاء الله رب العالمين تمر هذه المراحل على الأمة الإسلامية على الوباء هذا
إن شاء الله
بإذن الله رب العالمين، كل خير وكل جميع الأمة العربية والإسلامية بأحسن صحة وأحسن حال. أول شيء إن شاء الله بعد هذه المرحلة إن شاء الله في عندي كتب فضل الله عز وجل. عندي كتاب جديد للدكتور سعود الصاعدي
ما شاء الله
في جامعة أم القرى عن البلاغة الكونية، كتاب مهم جدا
ما شاء الله.
عندي للدكتور فاسر فهري من المغرب، عندي للدكتور جمعان قحطاني في السعودية عندي كتاب عن الحرية اللغوية، في كتب مهمة إن شاء الله رب العالمين.
جزاك الله خير.
عندي للدكتور عيد وبفضل الله عز وجل إن شاء الله حتكون كتب إن شاء الله بإذن الله كتب قيمة وإن شاء الله نهديكم برضو وتكون في برنامجكم بإذن الله. وأنا بشكركم مرة أخرى
جزاك
على هذا البرنامج الراقي والبرنامج المهم جدا.
أكرم شكرا أكرم. شكرا أكرم. كان معنا أستاذ مهند حلوة مدير إدارة كنوز المعرفة بالأردن، نشكره على هذه المداخلة. أستاذنا نعم. شيخنا فاصل.
نعم تفضل.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
قال صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة، فإفشاء أسرار المجالس باب شر يقطع الأواصر والأرحام وينتهك الحرمات وخصوصيات الأسر، فينبغي على كل من حضر مجلسا أن يكون أمينا لما يسمعه ويراه، فالمجالس تعقد بالأمانة على ما يجري فيها من أمور ويجب حفظ أسرارها. قال الحسن البصري رحمه الله: إنما تجالسوننا بالأمانة كأنكم تظنون أن الخيانة ليست إلا في الدينار والدرهم، ولا حاجة لأن يذكر المتكلم في المجلس أن ما يقوله أمانة أو سر تجب صيانته وحفظه، بل إن مجرد التفاته أثناء حديثه أو قبله أو بعده دليل كاف على أن هذا الكلام يجب أن يبقى سرا مصونا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة، ومن مر بمجلس وهو يعلم كراهتهم لسماع حديثهم فعليه أن يتجاوزهم دون تعمد استماع أو تنصت، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، والآنك الرصاص المذاب. ومن أمانة المجالس أيضا صونها عن المحرمات كالغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض، فإن المجالس التي لا يذكر الله فيها تكون حسرة على أصحابها يوم القيامة، فكيف بمجالس الفحش والبذاء وأكل لحوم الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم حسرة يوم القيامة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
حياكم الله، يا هلا وسهلا.
معنا السؤال التفاعلي: هل تفضل الكتب الورقية أم الإلكترونية ولماذا؟
نعم
ناخذ أسئلة الأحبة من الفيس.
نعم.
هذا أخونا محمد يقول: ورقية لأن هناك رابط ورونق بين الشخص والكتاب وتفاعل.
صدق.
وعمر يقول: ورقية لعدم الإضرار بالعين، ويمكن أخذ ملاحظات أو التعليق عليه على بعض الجمل في الكتاب.
وصدق.
ويذكرني به كل ما رأيته ويجذبني القراءة في أي وقت دون ارتباط بطارية الهاتف أو صفونة بطارية، فبالطبع الورق أفضل بكثير.
صدق. هذا حين المفاضلات والأسباب.
وياسين يقول: ورقية أفضل لكن حاليا إلكترونية لانعدام أماكن بيع الكتب، قلنا ننتظر سنة من أجل حضور معرض الكتاب.
وهذا صدق، لكن عاد هذا ممكن حله.
رضا الله تقول يقول أنه الكتب الورقية أفضل، قال لكن الكتب الإلكترونية أفضل من حيث أنها موجودة ومجانية، فمن يستطيع شراء الكتب الورقية سيكون هناك فرصة للقراءة من خلال الكتب الإلكترونية. وهذا أخونا منذر يقول: ورقية ولكن مشكلتها أحيانا التكلفة الباهظة، مما يجعل البعض يلجأ لقراءة الكتب الإلكترونية نظرا لأنها مجانية.
وهذا سبب تكرر معنا.
ونور تقول: الكتب الورقية أفضل بكثير طبعا، لكن الكتب الإلكترونية في متناول أيدي أكثر لسهولة تحميلها وتواجدها في أي وقت بمنتهى السرعة، فلا غنى عن كلاهما.
يعني صحيح، الرقمي بالذات تستطيع تحمل مكتبة كاملة في جهاز صغير.
وشيماء تقول: لا أستطيع مهما وجدت من كتب إلكترونية متاحة أن أستغني عن كتب ورقية، لها إحساس آخر وملمس الكتاب وورقه ورائحته، حاجة مادية لها روح تختلف عما خلف الشاشة.
يعطيها العافية.
وهذا أخونا أحمد رمضان يقول: ورقية طبعا إلكترونية على حسب الضرورة كالسفر وغيره.
صحيح صدق.
وإيمان تقول:
أحيانا بعض الظروف تملي عليك أحدهما، أحيانا كذا. نعم.
أيضا تقول: لا أحسن القراءة إلا بالورقية، وخاصة لأني نهتم بأخذ الملاحظات في الكتاب. الإلكترونية ميزاتها في المجانية والتنوع والاستفادة من ذلك بحسب المطبوع.
صدق. أنا مرة يا ولدي أعطوني كتب إلكترونية وعلموني كيف أسوي تعليقات عشان تصحيحات مدري إيش، ولك الله تعبان وصح وفرحان، وآخر شيء ما عرفت أحفظها فطارت كلها. فش يا ولدي اقرأ بتقرأ هذه لوعة في نفسها.
هذه حجاب عزتي تقول: ورقية لإمكانية الاحتفاظ بها، بينما إلكترونية قد يصيبها التلف والعطب.
صدق.
ورندا تقول: كتب ورقية خير جليس في الزمان كتاب، ولها طابع خاص وروح وإحساس جميل جدا. وهذا أخونا يقول: كتب ورقية لأن فيها راحة وطمأنينة ولذة لم يذقها إلا الذي قد جربها.
صدق. طبعتنا أصحاب الأسباب، أما المواجيد والأحاسيس وكذا إحنا عارفينها.
هذا أخونا حسين يقول: ورقية أسهل وإلكترونية مرهقة، قل أما الكتب المسموعة فهي جيدة بعض الأحيان.
شوف هذا الآن أحد الطرق عندنا لقراءة الكتب، بمعنى اللي هي سماع الكتب يعني، ترى هذا الباب ممكن يتطور عندنا ويصير منافس للورقي، أما ورقي مهمة، لكن قد نوصل الرقمي قد يكون هذا. بعض الناس سماعين أكثر من قرائين. نعم.
وهذا أخونا يقول: كتب ورقية لأنها أصدق في المعلومة عكس إلكترونية، لأنها بالنسبة لي يمكن تحمل المعلومات خاطئة،
يعني قصة غير مأمونة. طبعا هذا إذا عود صفة من قبل ناس غير متخصصين يعني تكون فيها التصحيف كثير. نعم.
بين رويقة الكتب يقول: الورقية خاصة الكتب التي تكون صفحاتها صفراء لأنها تكون مريحة للعين، كمان تتيح القارئ تحليل.
مو صفراء وبس، طبعات أصل كمان. هذه
هذه مريحة للقلب مو للعين.
نعم.
طب هذه صلاة نجاتي تقول: الورقية يمكن مسك القلم وتسطر على الفكرة العامة وتكتب حكمة أو عبرة.
ممكن.
وهذا أخونا يقول: أكيد كتب ورقية فما أحلاها من قراءة وتلم صفحات الكتاب.
طيب تمام، عطنا قبل الأحاسيس عطنا في فائدة جديدة شيء.
تقريبا يعني كثير بالمشاركات من الأخوان متقاربة حول بعض يعني الرائحة واللذة.
هو هذا نحن طبعا نحن قلنا مثلا ما هي تنافر وتضاد بحيث الذي يقرأ في الورقي لا يقرأ في الرقمي أو العكس. لا، المسألة أن هذا الرقمي ترى هو الخادم للورقي، لأن الورقي هو الأصل وهذا خادم له، فما دام أنه يسد ثغرات عند بعض الناس اللي لا يستطيعون تناول الورقي ويسد حاجتهم أيضا في هذا الباب، الحمد لله هذه نعمة. ولا وحين الظروف تملي عليك أصلا نقل هذا أو استعمال هذا دون هذا فيحتاج أصلا إليه، فيعني لا يمكن استبعاد هذا يقال يترك، لا ما يترك. وإذا كان الباب مخدوما رقميا مخدوما من حيث آليات البحث فيه ممتاز يفيد الباحثين، أما سرعة وصول للمعلومة عند الباحثين هذا لا شك أن الرقمي يوصلهم بسرعة في لحظات، لكن يبقى أن لذة التفتيش عن المعلومة والتلقيب عنها في الكتب وتقريب المجلدات والصفحات في هذا شيء لا يعدلها، لأنك تمر خلال التفتيش على فوائد وأشياء تثري لك الناحية العلمية أصلا. لكن الذي يريد يصل بسرعة ونتائج سريعة فالرقمي لا شك أنه أسرع بكثير إن كانت الموجود فيها والمخزون فيها من الكتب الرقمية مخدومة في آليات البحث طريقة البحث وشيء من ذلك. ونسأل الله التوفيق للجميع. نكمل
نواصلنا.
هذه عبارة عن رسالة علمية سلمك الله، وهي تدرس ناحية من نواحي التصنيف الأدبي أو من ناحية أدبية، وهي السير الذاتية. أدب السيرة من الأداب التي اعتني بها متأخرا، بعضهم قال أنه غربي النشأة أصلا، غربي النشأة اللي هو أدب السيرة، غربي النشأة والمحتوى والأشياء يعني كثيرة والطريقة، ثم دخل إلى العالم العربي وسار جزء من الأدب عند الكتاب العرب إلى متأخرا، وهم يقولون ما استوعب حتى مناحيه وشيء من ذلك، مع أنه طبعا إذا كان على ضوء بعض المضامين الغربية التي كتب وسار في أدب السيرة صحيح، أما إذا كان على ضوء ما يكتب ما كتبه أهل الإسلام عن أنفسهم فلا، عندنا سير ذاتية اللي كانت تعرف بالترجمات أصلا، لكن طبعا اللي أدب السير مقصود بها من يكتب سيرته بطريقة أدبية أصلا فيها يراعي الجانب الأدبي، يراعي بعض الجماليات وأشياء ونوع من الانفعالات التي ينتابها مع نفسه مع الآخرين، يعني هذا أدب. أما الذين كتبوا تراجم مفردة لأنفسهم وشيء أو كتبوا هذه غير، ولهذا في المقدمة طبعا أختنا الباحثة الفاضلة الدكتورة عائشة يحيى الحكمي وفقها الله في هذه الرسالة العلمية، هي في المقدمة ذكرت السيرة، طبعا عنوان بحثة خلينا نبدأ عنوان بحثة، عنوان بحثة السيرة الذاتية عند أدباء المملكة العربية السعودية في مرحلة الطفرة ما بين عام 1390 للهجرة إلى 1418 للهجرة، هذه المرحلة الزمنية والأدباء والمقصود والمنطقة المملكة العربية السعودية والفن اللي هو أدب السيرة الذاتية فقط. طبعا هي إيش قالت؟ هي في المقدمة قدمت الفصل الأول جعلته في أدب السيرة المعنى والنشأة والمفهوم والأغراض والخصائص وشيء من ذلك، ثم عرجت على جانب التاريخي نشأة أدب السيرة في الأدب الغربي في الأدب الحديث في الأدب القديم كذا عرجت عليه، وذكرت شيء من ذلك، ثم دخول أدب السيرة إلى المملكة العربية السعودية عند أدباء المملكة، لماذا تأخر ظهوره والأسباب على لذلك وشيء من ذلك، ثم بدأت بعد ذلك تتكلم الفصول الباقية عن الموضوعات التي المضامين تضمنتها أدب السيرة وجعلتها في ثلاثة مواضيع: الإطار الفكري، الإطار الاجتماعي، الإطار العمراني، وبعض القضايا المحلية، وذكرت من كتبوا في سيرتهم عن هذه القضايا أصلا كلها. ثم الفصل الثالث والأخير عبارة عن النواحي الفنية الجوانب الفنية في أدب السيرة، وذكرت ستة مباحث تحتها وفق الله. الكتاب من إصدارات دار كنوز المعرفة بالأردن، والكتاب عبارة قلت لك تأتي بأدب السيرة وعرفت بمن هم أصحاب السيرة اللي مذكورين في هذا الباب، ولماذا اختارت هذا الزمن التفرقة لأن هم الزمن الحقيقة اللي كثر فيه نوعا ما الانتاج الأدبي في السير هذا في هذا الوقت، وكانت تتفاوت الحجم كحجم تتفاوت ما بعضها قصير جدا بعضها طويل، ولأنه كان من الأشياء النتائج اللي خلصت أنهم مظاهر التحول في الطفرة في المجتمعات من المجتمع السعودي المظاهر التحول الاجتماعية والفكرية كان لها أثر كبير، وتقول هم غطوها بامتياز، يعني كان تغطية هذه النواحي تميزوا فيها جدا، وذكروا أشياء كثيرة بضمن هذه المضامين وفق الله الكتاب من إصدارات دار كنوز المعرفة بالأردن.
من هذه يعني مما أذكر أنه يذكر من كتب السيرة الذاتية عند المسلمين كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ رحمه الله، فذكرون أنهم من هذا الباب.
هو صحيح هم بالسيرة الذاتية، لكن هم إيش يقولون؟ هي ذكرت في المقدمة مثلا الفرق بين السيرة والترجمة، والفرق بين السيرة والذكريات والسيرة والمذكرات والسيرة واليوميات والسيرة والرسائل، ما الفوارق بين هذه كلها؟ لا فوارق، طبعا هذه فوارق من الناحية الأدبية، أما من ناحية وصول المعلومة التي يريد أصلا الذي ألفها الوصول إليها فكل واحدة لها مزايا، ولا شك أن الذين اعتنبها من قديم إنما هو الجانب الجانب الترجمات اللي كثيرة جدا عندنا أبواب الترجمات، لكن أدب السيرة منحى خاص له، قوانينه ونشاطه وأولوياته وقنوات معروفة يعني عندهم. وهذا صار يعني من يعني هذا أحد أنواع الأدب الحديثة، أحد أنواع الأدب الحديثة. وفق الله، هذا سلمك الله أيضا دراسة ماتعة، وهي عبارة عن رسالة علمية متميزة جدا. أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة نوال بنت إبراهيم الحلوة وفقها الله، قامت إلى شوف هذا عنوانها، الأصوات في القراءات القرآنية الشاذة. جاءت إلى القراءات القرآنية، قالت القراءات القرآنية المتواترة معروفة واستدلال العلماء بها مشهور، القراءات الشاذة، قالت القراءات الشاذة الاستدلال بها ما زال علماء اللغة، وذكرت بعضهم يتكلمون عنها يعني ما بين أخذ ورد في مسألة الاستدلال بها مش لها بها، إلى أن جاء ابن جني في كتاب المعتصم المشهور وانتصر لها وذكر أن كثيرا منها لها أوجه صحيحة في اللغة وشيء من ذلك، كتاب مشهور كتاب ابن جني رحمه الله. فهي أرادت، لاحظ معي، قالت أن تدرس القراءات الشاذة من ناحية علم الأصوات، وتريد أن تبين أن هذه القراءات الشاذة تريد هل لها أصل في اللهجات العربية صوتيا يعني من ناحية الحروف ومخارج الحروف وتراكيبها والصوامت ونحو ذلك والحركات وأشباه الحركات وشيء من ذلك. فألفت هذا الكتاب الذي سمته الأصوات في القراءات القرآنية الشاذة، ذخيرة قرائية احتجاجية صوتية لهجية موثقة، وهي بمعنى الكلمة هذه كل لفظة فيها حقيقية موجودة داخل البحث. وفق الله الكتاب الحقيقة متعوب عليه من إصدارات دار كنوز المعرفة. هي لاحظ شوف إن شاء الله الإخوة يكون باين عندهم، شوف الطرائق استنتاج عملية اللغة، القراءة الشاذة تأتي بها تعمل توثق القراءة وتدرس. طبعا هي قسمت الكتاب إلى أبواب، الباب الأول في تعريف القراءة الشاذة ونشأتها وما ألف فيها وشيء من ذلك، ثم بدأت تتكلم عن مسألة الأصوات الحركات الأصوات والحركات وأشباه الحركات وشيء من ذلك، ثم بدأت تتكلم عن الدلالات عنها وشيء من ذلك. شوف هذه الرسومات البيانية التي تبين، شوف على استعمال بعض الأشياء الرقمية حتى تبين الأحرف والكلمات التي تدل عليها. شوف هذه القراءة الشاذة الآن، لكن تخرجها كانت مخرجة، شوف مخرجة على لهجات القبائل العربية التي كانت حال نزول القرآن موجودة، وكلها هي قالت هي من نتائج البحث الجيدة، قالت إن وصلت إلى أنه يتقول القراءات الشاذة مصدر حقيقي واقعي لبيان لهجات القبائل العربية الموجودة حال نزول القرآن، وهي من أثرى المواد تثري هذا الجانب، لأن بعضها إنما استبعد طبعا هي تقول طبعا أهل القراءات لهم قواعد معينة لقبول القراءة، هذه شاذة في على ضوء القانون المطروح، لكن من ناحية اللغة تراها كانت معروفة عند القبيلة فلان. لهذا من مراجعها مسألة الكتب اللغة والمعاجم والدلالات وبيانات اللغات ولهجات القبائل وفقها الله. الكتاب ماتع لكن تخصص صرف يستفيد منه أهل اللغة وأهل القراءات في نفس الجانب. الكتاب من إصدارات دار كنوز المعرفة بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب بادخ بمعنى الكلمة، من عالم متمكن تتبع الألفاظ الواردة في كتاب العلامة الحريري أبو القاسم أبو محمد القاسم بن علي الحريري المتوفى عام 516. هو قال إنه كان متضايقا مما يرى من الخواص من أوهام في استعمال من الألفاظ والتراكيب، يقول كان مرة يتضايق فألف كتابا ضخما سماه درة الغواص في أوهام الخواص. والخواص المقصود طبعا هذا خلاف ما يذكر من ألف في لحن العوام، شوف هذا شيء وهذا شيء. الخواص المراد بهم العلماء الشعراء البلغاء الخطباء، هذول هم الخواص، يقول هؤلاء يخطئون، فأتى إلى ألفاظ معينة قال يقولون كذا هذا وهو وهم ويأتي باللفظة الصحيحة اللي يعتبرها صحيحة وعندهم، ودرس الكتاب لكنه كان من المتشددين جدا إذ لا يرضى إلا بالأفصح، فلو كانت اللفظة فصيحة يستبعدها، تخيل، فلا يرضى إلا بالأفصح على طريقة من سبقهم المتشددين كابن قتيبة والأصمع وغيرهم، فهو على طريقتهم. ولهذا جاء من بعده واستدركوا عليه أشياء، وكتاب درة الغواص لأبو القاسم القاسم علي الحريري العلامة الحريري مشهور عليه كتابات، واستدرك عليه العلماء وكتبوا وشرحوا أشياء كثيرة. أخونا الحبيب قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مجيد خير الله راهي الزاملي، هو عالم عراقي متخصص في علم اللغة، بهذا الكتاب الذي سماه معجم أوهام الحريري، يعني في كتاب دورة الغواص، طبعا جاء إلى هذا الكتاب المتخصص وجاء يتتبعه ألفاظ لفظا لفظا وبدأ يدرس هذه الكلمات أو هذه الألفاظ. يقول إن قال أولا إن أخطأ كان متشددا فأخطأ لما استبعد الفصيح أو خطأه ووهم عليه الخواص لأنه استعمل الفصيح وتركه الأفصح، هذا من جهة. من جهة أخرى قال أصلا هو وقع في بعض الأخطاء التي كان يحذر منها وأتى بنماذج، ثم جعل جرد مسرد كامل جردا لكل الكلمات وتتبعه وبدأ يذكر من انتقده من العلماء وما رأي العلماء في نفس هذه اللفظة وهل هو مخطئ في ذلك حريري أو لا. طبعا هذه كلها أوهام، يعني كل الكلمات الموجودة عندنا وهم فيها الحريري. الكتاب ماتع، شوف يأتي، شوف اللاحظ لاحظ يأتي إلى الكلمات طبعا رتبة على حسب الحروف، على حسب الحروف، ويأتي إلى الكلمة ويذكر لك الكلمة، شوف هذه الكلمة، هذه الكلمة يذكرها لك الآن ثم يذكر لك تقول كذا، هذا كلام الحريري، ثم يبدأ يدارسه ويناقشه في ذلك، شوف الذي كان كذا، هات العبارة، شوف هذه العبارة، ويبدأ يناقشها. كل الكتاب بهذه الطريقة يبدأ على حسب الحروف، هذا حرف السين أول كلمة سائر، عد الحريري من الأوهام، أنا سائر إن من الأوهام الفاضحة عنده، ويبدأ يتكلم عنها، من تعقبه من العلماء، هل لها أصل لغوي ولا، وصحة استعمالها، وانت ماشي. الكتاب كتاب متين رائع جدا ومفيد في الباب. الكتاب من إصدارات دار كنوز المعرفة وفقم الله بالأردن. هذا رسالة علمية أيضا متميزة، أرادت أن تقارن بين عملين معجميين كبيرين، أحدهما معاصر له أصوله وقواعده التي ينطلق منها التي اشتقت أصلا من عمل القدامى مع تطوير فيها، والقديم الكتاب القديم الذي على ضوئه يقارن بالحديث اللي هو كتاب لسان العرب لابن منظور. وسمت الكتاب، شو لاحظ، سمت الكتاب الدلالات الجديدة في المعجم الكبير، وأخذ منه بس حرفي الدال والذال. طبعا المعجم الكبير أحد مخرجات معجم اللغة بالقاهرة، وهذا المعجم أو هذا المجمع، آسف، مع المجمع اللغوي بالقاهرة، مجمع اللغة بالقاهرة، يقوم عليه عدد من العلماء الكبار الأفاضل، تعبوا في تقعيد أصل للمعجم، أرادوا به، شوف المعجم الكبير، أن يبحثوا دلالات اللغة، ما استجد من الألفاظ ونحو ذلك، أصول اللغوية، بيان معانيها وشيء من ذلك، وعندهم عدد من المجالات في الباب. طبعا هو هي أرادت أن تقارن بين عملي وعمل قديم حتى ترى التناسق الذي به وانطلاقتهم واستفادتهم ممن قبل وماذا فعلوا، قراراتهم المجمعية التي خرجوا بها ومدارساتهم التي خرجوا بها. هي تقول أنا احتجت إلى أن أذهب إلى مقر المجمع، مجمع اللغة بمصر، لأنظر إلى القرارات والمناقشات التي حصلت والخلاصات التي خرجوا إليها حتى تحاكم إليها المواد التي جمعوها. طبعا هي تقول بدأت في المقدمة ببيان فصل أول جعلته في المعجم الكبير، نشأته، نشأة المجمع عموما، ثم المعجم الكبير فكرته من أين جاءت، الأصول التي بنيت عليها، طريقة ترتيبه، المواد التي كذا، وخصائص هذا المعجم، هو دراسة تفصيلية فيه حتى تفهم ما هو المعجم الكبير، وجدت نماذج تدل على عمق القائمين عليها لأنه اللجان تقوم عليه. ثم بدأت بعد ذلك تذكر اللي هي الأصول التي يشتق منها الاشتقاقات، ثم الدلالات على ذلك، الدلالات الجديدة ومتى ظهرت وأثر هذه الدلالات، وأردت بنماذج تحتها مجموعة، يعني مثلا الأصول التي يقوم بها المجاز، وعندك الاشتقاق، وعندك المشترك اللفظي، كيف كانوا يستعملونه في الباب أو في استنباط المعاني للكلمات الجديدة المحدثة. طبعا أخذت فقط مواد حرفي الدال والذال، هذا محل الدراسة، وهو آخر ما صدر في المجلدين السابع والثامن لهذا المعجم الكبير. تتمة العنوان دراسة وصفية تحليلية من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة بدرية بنت براك العنزي وفقها الله، من إصدارات دار كنوز المعرفة بالأردن. طبعا لاحظ ولدي، الكتاب مليء بالمقارنات تدل على وعي حقيقي بطريقة المتقدمين والطريقة المعاصرة. شوفوا الجداول هذه، هذه جداول إحصائية تحليلية فيها بيان رقمي للمخرجات والمنتجات. شوف الكتاب مليء بمثل هذه الجداول، لاحظ هذه الثانية، في هذه تعطيك هذه النسب، شوف هذه الجداول البيانية، لاحظها، هذه تعطيك مجموع الدراسات الإحصائية، النسب اللي تخرج بها وشيء من ذلك وفقها الله. هذا سلمك الله كتاب أيضا بديع، وهو من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة نوال بنت علي الفلاج وفقها الله، وهي قد جاءت إلى كتاب من كتب معاني القرآن للعلامة الزجاج، الإمام الزجاج رحمه الله له كتاب في معاني القرآن وإعرابه. هي تقول معاني القرآن أخذ دراساته الصرفية النحوية كثيرة، لكن ما أخذ من ناحية دراسة معجمية، شوف دراسة معجمية ما أخذ من هذه الناحية، هذا أولا. وثانيا هي تقول أنه الكتاب مليء بهذا، لكن الطبعة التي خالت ترسية، ولهذا في المقدمة في التمهيد نقدت الطبعة وذكرت الخلل الموجود ترقيما، الخلل الأول الثاني الثالث، ولهذا خلص لأن الكتاب يحتاج إلى إعادة تحقيق، تحقيق علمي يخدم به الكتاب، هذا من جهة. فقالت إن أرادت أن تستخرج الاشتقاقات الألفاظ ذات الدلالات الاشتقاقية الدلالية وتدرسها دراسة معجمية كلها من كتاب معاني اللغة، وتقارن كلام الزجاج بغيره وتوثق كلامه وتقارنه بغيره وتدرس دراسة وتخرج بنتائج معينة وإن كانت بسيطة لكنها مفيدة جدا في الباب. وسمت كتابها شو هذا عنوانه؟ كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج دراسة معجمية لأختنا الفاضلة الباحثة نوال بنت علي الفلاج، وفق الله من إصدارات دار كنوز المعرفة. قدمت بمقدمة يمكن قرابات 50-55 صفحة تقريبا عن الزجاج وكتاب معاني القرآن، على ماذا قام، على ماذا اعتمد. شو طبعا هذه عبارة جداول عن مقارنات فقط في الأصول التي انطلق منها أبو الزجاج رحمه الله. شوف هذه كلها مقارنات، استعماله للاشتقاق، استعماله للمجاز، استعماله للمعرب، وماذا خاص للنتائج بعد ذلك. هذا قريب. القسم الثاني من الكتاب هو هذا القسم الثاني من الكتاب هي الدراسة الشاملة لكامل الكتاب. هذا القسم الثاني، شوف هذا القسم الثاني إن شاء الله يكون ظاهر عندي الأخبار. القسم الثاني المعجم الذي استخرجته من الكتاب، لاحظ وهو على طريقة الأعمدة، ثلاثة أعمدة في الكتاب تدرسه، وهذا الحقيقة دراسة جادة. يعني الآن هذا الكتاب يصلح أن تصحح عليه أو منه نسختك المجمل معاني الإعراب، لأنها تتبعت أوهام المحقق في كامل الكتاب. أو حتى أن تخيل ما كان يقول فيه الزجاج، وقيل شوف وقيل بالمجهول ذهبت واستخرجت منه صاحب القول هذا، هذا يدل على ملكة عالية وفق الله، ملكة بحثية عالية لاستخراج من هو القائل، وتوثق القول وتأتي وتدارس وتنقل وتوثق النقول سواء المعاني أو من سبقه للقول. طبعا من استفاد منه خاصة كتاب النحاس معاني القرآن، يقول تقول ثلثي الكتاب منه أصلا من كتاب الزجاج. وفق الله الكتاب بالكامل بالكامل بهذه الطريقة العمودية، ثلاثة أعمدة في كل صفحة، كل صفحة وفقها الله. هذا سلمك الله كتاب يدرس أحد القضايا، أحد مشكلات اللغة المعاصرة. طبعا هو عالم لساني مشهور مغربي، وهو العالم الشيخ الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري وفقه الله، وأخذ جائزة الملك فيصل، وله إسهامات في هذا الباب بالذات. له كتاب من قبل سماه السياسة اللغوية في الدول العربية، تكلم عن هذا الجانب. الجانب الثاني قال لما خدم، وهو رديف للثاني، يعني سد الموضوع الباقي ونصف الموضوع، هذا الكتاب الذي سماه العدالة اللغوية والنظامية والتخطيط. طبعا واضح من الكتاب أنه قسمه إلى ثلاث أقسام، الرابع كان فيه قسم رابع سيأتينا. القسم الأول في العدالة اللغوية، طبعا ما المراد بها، وبدأ يتكلم عنها، ما المراد بها، تناول الدول لها، الحكومات، الأصول تقول الأصول يجب أن يرجع لها في العدالة في اللغة. المصل بالعدالة اللغوية يعني العدل في فرض اللغة إلى الشعب للأمة، اختيار لغتها، تقسيم اللغة بين الصغار والكبار، الخواص وغير الخواص، اللغة التي تستعمل في الرسميات والمداولات وغيرها، العدل. يعني مثلا هو يقول انه من المشكلات انه لماذا تدرس مثلا عندنا في المغرب، عندهم في المغرب اللغه الفرنسيه، مع ان اللغه الانجليزيه هي الاكثر شيوعا للمعرفه، لعلوم المعرفه عموما. يعني هو يرى ان من العدل ادخال هذه مكان هذه اللي يحتاج اليها اكثر من هذه اصلا، وشيء من ذلك، وبعض القرارات، وهكذا بهذه الطريقه. والقسم الثاني طبعا كل هذا قسم، القسم الثاني في النظام يعني علاقه الحكومه والنظام باللغه، والثالث هو التخطيط لها، طبعا التنوع والتفرد ونحو ذلك، هذا قسم. والرابع عبارة عن حوارات ومحاورات أجريت له في مجلات وجرائد حول هذا الموضوع، وبعضها مهمة جدا. يعني بعض تعلم مثلا عن أضرار ما تسببه الحكومات من أضرار في اللغة العربية، شو هذا جدا، هذا حوار يعني دخل فيه، هو عالم بهذا الباب وفقه الله. واليوم الاحتفال باللغة العربية اليوم العالمي وفقه الله. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، ومن إصدارات دار كنوز المعرفة بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب، أيضا كتاب عبارة عن رسالة علمية، صاحبته وهو أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة منال بن صالح بن محمد الحميد وفقها الله، أرادت أن تستخرج المحاورة. هذا أحد العناصر في كتب أبي حيان المشهورة. أبو حيان ألف عدد من الكتب، المقابسات والإمتاع والمؤانسة والهوام الشامل وأخلاق الوزيرين والصداقة والصري وغيرها، هذا سمته المحاورة في أدب أبي حيان التوحيدي دراسة في خصائص التفاعل التواصلي. شوف بين قوسين الأدب المجلسي في مدونات التوحيدي. طبعا أقول هو من العلماء الذين أصلوا وأسسوا للأدب المجلسي وعرف وكان استعمل حوارات وبعض الآليات معه شو، ولهذا قدمت مقدمة فيها مسألة الحوارات وشيء من ذلك، ثم جاءت إلى مسألة التواصل الدلالي والتواصل المعرفي، تفاعل التواصل، التفاعل أدوات التفاعلية والتواصلية عند أبي حيان، وخرجت إلى الأثار المترتبة على أبي حيان مما جاء بعده، والكتاب كله يتعلق بكتب أبي حيان واستخراج بعض الدلالات، هذا يتعلق بدراسات اللغوية الحديثة. طبعا قدم له اثنين من المشايخ الفضلاء المتخصصين، والكتاب من إصدارات دار كنوز المعرفة بالأردن، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع. والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.